الصيام بفقه الصيام. أولا بما يثبت شهر رمضان، بما يثبت شهر رمضان. الجواب بحول الملك الوهاب، يثبت برؤية واحد مسلم عدل. وما دلالة ذلك؟ ما رواه أبو داود في سننه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. هذا أولا. وثانيا، إذا رأيت الهلال فقل ما قاله حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. أما لفظة هلال خير ورشد ففيها ضعف. هذا ثانيا. وثالثا، هل إذا رأى أهل بلد الهلال وجب على عموم المسلمين في الدنيا الصيام؟ الجواب نعم، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. رابعا، هل لكل أهل بلد رؤيتهم؟ هذا قول آخر، وهو قول وجيه، وقد قال به عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق، وهو الصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعية. وما دليلهم؟ دليلهم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث كُريب، قال كُريب رضي الله عنه: أتيت الشام فرأى الناس الهلال ليلة الجمعة، فصام معاوية وأمر الناس بالصيام، ثم أتيت المدينة، أي المدينة النبوية المنورة، جمعني الله بكم فيها في مسجد رسوله بالروضة الشريفة، فقال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما لكُريب: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة، فصام معاوية وأمر الناس بالصيام. قال ابن عباس: لكننا لم نره إلا ليلة السبت. قال: أما تكفيكم ليلة معاوية؟ قال: هكذا أمرنا، أو قال قريبا من هذا. فأخذت طائفة من أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، واستدلوا بهذا الحديث الثابت في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث كُريب، والله أعلم. رابعا، خامسا، حكم صيام رمضان. معلوم للصغير فضلا على الكبير أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عياذا بالله، وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من الكتاب فقول ربنا الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب، أي كما فرض على الذين من قبلكم. لما يا رب؟ هل تريد أن تجوعنا أم تعطشنا أم تمنعنا شهواتنا مع زوجاتنا التي أحللتها لنا؟ كلا كلا، وإنما الهدف والمقصد والغاية أن يأتي فينا الخوف من الله الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، حيث قال الرب الجليل: لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما من صحيح السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي هذه الرواية صوم رمضان في خاتمة الحديث. وأجمعت الأمة على ركنيته وفرضيته. سادسا: المراحل التي مر بها صيام رمضان مراحل. المرحلة الأولى: من شاء صام ومن شاء أفطر، حتى ولو كان قادرا على الصيام له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك من صام ونام قبل المغرب ثم استيقظ لا يحل له أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع. صرم الأنصاري أتى من العمل مجهدا فسأل زوجته على طعام يفطرون عليه، فخرجت تأتي له بالطعام، فعادت فوجدته نائمة، قالت: يا خيبة عليك، لأنه إذا استيقظ لا يحل له أن يأكل. فظل لليوم الثاني صائما، فغيب يعني سورة من الإجهاد والتعب والجوع. ثم أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض اللي هو بياض النهار من الخيط الأسود اللي هو سواد الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. ثم بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما صار الأمر على التخيير، بل لابد لكل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم أن يصوم. ويزاد للمرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس. نعم، هذه هي المراحل التي مرت بها صيام رمضان. سابعا: متى فرض صيام رمضان؟ فرض في السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلتا من شعبان. ثامنا: ما فضل رمضان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى منادية: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تاسعا: فضل الصيام. ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عاشرا: في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النيران. يا إخواني، والله وبالله وتالله، نحن لا نقوى على نار الدنيا، فكيف بنار جهنم؟ إن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ وفتح الماء الساخن وإذا بحرارة الماء شديدة فيسحب يده ويقول دون أن يتعمد: تخرج من حالها أح، وهذا ماء وليس نار. فكيف بالنار وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نار الآخرة تفضل على نار الدنيا 69 جزءا، نار الآخرة تفضل على نار الدنيا 69 جزءا، أي إن نار الدنيا جزء واحد من 70 جزء. عباد الله، إن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: درس الكافر. كم سنة لك أنت؟ 32، ما بين سنة وناب ودرس. درس الكافر كجبل أحد، ده حديث. عارف جبل أحد طوله كم؟ 7 كيلومتر. ارتفاعه كم؟ 2 كيلومتر. عرضه كم؟ 1.6 كيلومتر. درس الكافر في جهنم كجبل أحد. مسيرة جلده، مش العظم ولا اللحم، لأن الجلد موطن الإحساس، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ جلد الكافر مسيرة يوم وليلة، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جسد الكافر في نار جهنم من مكة إلى المدينة، يعني 500 كيلومتر طريق الهجرة. أقل أهل النار عذابا كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. من يطيق هذا؟ يا رب، يا من سميت نفسك الرحمن الرحيم، ارحمنا فنحن عبادك الضعفاء، وإن كنا مقصرين مذنبين إلا أننا طامعين وراجين في مغفرتك يا غافر الذنب ويا قابل التوب. فتب علينا قبل رمضان توبة نصوحة. أيها السادة، عاشرا أركان الصيام. للصيام ركنان: الركن الأول النية، وفيه عدة مباحث. المبحث الأول دلالة النية، في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. المبحث الثاني: التلفظ بالنية بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. المبحث الثالث: هل لا بد للنية في كل ليلة؟ الجواب نعم، لحديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، الذي رواه أهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقد ذكرت طائفة من أهل العلم أن نية واحدة للشهر كله تجزئ، أن نية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع. قاطع يعني إيه؟ يعني سافر من الزقازيق إلى الإسكندرية فأفطر بسبب السفر، ده قاطع، بده يجدد تاني. قاطع يعني إيه؟ يعني صام 10 أيام ومرض يومين فأفطر بسبب المرض ثم شفاه الله، بده يجدد ثاني. قاطع يعني إيه؟ يعني امرأة صامت 15 يوم ونزلت عليها الدورة الشهرية فأفطرت 7 أيام ثم انقطعت واغتسلت، بدها تجدد ثاني. يبقى نية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع، كسفر أو مرض أو حيض أو ما شاكل ذلك من الأعذار الشرعية. طيب، ثم ماذا؟ ودلالة النية قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنية محلها القلب. والركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، وذلك لقوله تعالى من سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. فعلم أن أركان الصيام ركنان: الأول النية، والثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. 11 11 شروط الفطر بالمفطرات. شروط الفطر بالمفطرات: أن يكون عالما، أي عالم أن هذا الشيء يفطر. ربنا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستويان. طب عكس عالما إيه؟ جاهلا. وأن يكون ذاكرا، طب عكس ذاكرا إيه؟ ناسيا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو عدت من عملك فتحت الثلاجة وجدت قدح من قمر الدين أو عرق صوص فرفعته على فيك فنزل فارغا وأنت ناسي، فصيامك صحيح. أي نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أن يكون عالما ذاكرا مختارا، مختارا بارك الله فيك، يعني غير مكره، عكس غير مكره. أي نعم، إلا من أكره فقلبه مطمئن بالإيمان. فأكره على الكفر ولم يخرج من الإسلام، فمن باب أولى ما كان دون ذلك. وألا يكون عامدا، طب عكس عامدا إيه؟ مخطئا. طب ما الدليل؟ آية الأحزاب: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يبقى شروط الفطر بالمفطرات إيه؟ أن يكون عالما عامدا مختارا عامدا. طب عكس الكلام ده إيه؟ عالما عكس جاهلا، ذاكرا عكس ناسيا، مختارا عكس مكرها، عامدا عكس مخطئا. طب إيه الفايدة أنت تقول عكسها إيه؟ تبيان المعنى وتوضيح. ثاني عشر، ثاني عشر مبطلات الصيام: الأكل ضارا كان أو نافعا، قليلا كان أو كثيرا. ضرا يعني أكلت قطعة لحمة خنزير ضرة وهي حرام وتبطل الصيام. طب أكلت برتقالة نافعة وهي تبطل الصيام. طب شرب، شربت سيجارة حرام وضارة وتبطل الصيام. طب كاسة عصير قصب نافعة وتبطل الصيام. يبقى الأكل كثيرا أو قليلا، ضارا أو نافعا، يبطل الصيام. والقيء عمدا، يعني لو نزل منك قيء بلا إرادة صيامك صحيح. أما وضعت صبعك في فيه يقول أو بأي صورة من الصور أو كيفية من الكيفيات، كأن تطيل النظر إلى شيء تتقزز النفس منه فبطنك تشتغل فتستفرغ، يبقى أنت تعمدت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. طيب، ورابعا بارك الله فيك، نزول قطرة حيض أو نفاس على المرأة ولو قبيل المغرب بدقيق، وأفطرت عليها القضاء. طب عاشرا الجماع، والجماع واحد فيه الإثم، اثنين وجبت التوبة، ثلاثة الإمساك بقية اليوم لأنك اخترقت حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، رابعا تقضي اليوم مكان يوم، خامسا عليك كفارة صيام شهرين متتابعين، بحيث لو صمت 57 يوم وأفطرت 58 بدون رخصة تستأنف من أولى بجديد. وزوجتك إن دعوتها ولبت بلا إكراه فأنت عليك كفارة وهي عليها كفارة، أما إذا أكرهتها فالكفارة عليك أنت أيها المبارك. ثم ماذا؟ يبقى الأكل، الشرب، القيء، الحيض، النفاس، الجماع، إنزال المني بمحض الإرادة كأن يسوي العادة السرية وهي حرام في غير رمضان، في رمضان أشد حرمة، وتبطل الصيام، حيث قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب، أو قبلت زوجتك وضممتها إلى صدرك فشعرت بالشهوة فحدث انتصاب وقذف فبطل صوت. فبطل صوتك، عليك إيه؟ عليك الإثم والتوبة والاستغفار والإمساك بقية اليوم وقضاء يوم واحد. ما الكفارة في إيه؟ في الجماع. إيه الجماع؟ غياب الميل في المكحلة والرشا في البئر. طيب، وثامنا، إذا أحكمت نية الفطر، نويت تفطر وأحكمت النية فقد أفطرت، حتى ولو لم تتناول شيء من المفطرات، لأن النية ركن من أركان الصيام فنقضتها بإحكامها. يبقى ما هي مبطلات الصيام؟ الأكل، الشرب، القيء، الحيض، النفاس، الجماع، إنزال المني محض الإرادة، تعم إحكام نية الفطر. طب إنزال المني بإرادتك، لأن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي من أجل في حديث القدس، فالذي تعمد إنزال المني ما ترك شهوته، وبالتالي يبطل الصيام، وهذا هو الدليل حديث القدس. ثالث عشر آداب الصيام. تعجيل الفطر، مجرد ما تتحقق من غروب الشمس تفطر على رطبات. ما في رطبات؟ على تميرات. ما في تميرات؟ على ماء. وتقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثم تصلي المغرب في جماعة، ثم تسوى أذكار الصلاة، ثم تصلي السنة البعدية، ثم تذهب إلى العشاء. بعض الناس مجرد ما يقول الله أكبر رأسا ينكب على الأرز والفاصوليا واللحمة. هذه المعدة المسكينة لها 16 ساعة ما دخلها طعام، فجأة وإذا بجيش جرار عرمرم يدخل عليه، هذا يضرك. أولا أنت خالفت السنة، ثانيا يضرك صحيا. طب لما تفطر على رطبات أو تميرات بتقول للمعدة تهيئي، استعدي، جهز جيش الدفاع. أي نعم. وقبل هذا وذاك أصبت السنة. نعم. يبقى تعجيل الفطر، ما لا يزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وتأخير السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية امتثال أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة الدينية أيضا بارك الله فيك البركة التي ستصاب بها بإذن الله عز وجل، وتكون عونا لك على الصيام طيلة اليوم. تسحروا فإن في السحور بركة. في الصحيحين من حديث أنس، قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس بن زيد كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. يبقى تأخير السحور والكف عما يتنافى مع الصيام كالغيبة والنميمة والكذب، شهادة الزور، وهي حرام في غير الصيام، وفي الصيام أشد حرمة، ورؤية الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات والعكوف على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستغرام والمسنجر، كلام فارغ. أنا أريد أن تعمر وقتك بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة القرآن وتدبره وتفهمه، والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر غير المنكر، وإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس والنيام. بهذا تعمر وقتك. نعم. وكذلك الجود، الجود يعني الكرم، تدعي إخوتك البنات بأزواجهم بأولادهم. أي نعم. وتؤهب زوجتك لهذا وتعلمها الكرم وتنتزع البخل من بين أضلاعها وقلبها وصدرها. أي نعم. قل لها أنا أريد أن أدعو أخواتي بأزواجهم. إيه في إيه؟ ركبي، ظهري تعبانة، كن رجلا في بيتك ولا تكن دكتاتورا، لكن الكلمة لك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بين لزوجتك كم لها من الأجر والثواب، كم ستدخل السرور، كم ستزمر خاطرهم، كم ستشرفهم أمام أصهارك. وغدا ستدور الأيام وتكون كذلك. أي نعم، فإن رضيت فجزاها الله كل خير، وإن لم ترضى هيحصل بأمر الله. أنا صاحب الكلمة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لكن ما المانع أن تقدم لها هدية، وأن تضع على جبينها قبلة، وأن تهدهد على ظهرها وتقول لها يا عيني أعينيني على ترجمة قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، أعينيني على قول الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإن لبت فجزاها الله كل خير، وإن لم تلبي سيحدث، وعليك السمع والطاعة. فإن لمحت رجولة وقوامة فيك أطاعت، وإن لمحت غير ذلك ركبت. أيها السادة، المرأة أسيرة عندنا، فلنتق الله فيها بحسن معاملتها على أن تكون رجلا، ولا يغرنك بعض الناس تضرب الأرض بين يديه في الخارج، وإذا دخل البيت لا يهش ولا يمش إلا من رحم ربي وعصر. أيها السادة، الجود، ومن فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. الرابع عشر من الأمور الجائزة في نهار رمضان الاغتسال للتنظيف أو التبريد، المضمضة، الاستنشاق، السواك، الكحل، التطيب، أخذ عينة من الدم إن عنده سكر أو كبد ويريد أن يحلل، أي نعم، خلع السن، خلع الضرس، هذا كله جائز في نهار رمضان ولا حرج فيه. أسأل ربي أن يمن علي وعليكم بعمرة في رمضان، وأن يوفقنا أن نعمر رمضان بما يقربنا من الواحد الديان، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم أما بعد، هل لليلة النصف من شعبان فضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. كلب دي قبيلة، كما في قبيلة اسمها القط، الفار، الكلب، البغل، وفي قبيلة اسمها الجاموس أعزكم الله. فإن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال الإمام الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف الحديث، حديث لا يصح. حديث الثاني: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. هذا الحديث فيه ابن أبي بصرة، والإمامان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال إن ابن أبي بصرة يضع الحديث، أي أن الحديث لا يصح. الحديث الثالث: من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. الإمام ابن الجوزي أورده في العلل المتناهية وقال أنه لا يصح. الحديث الرابع: إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم، أورده ابن الجوزي أيضا في العلل المتناهية وقال لا يصح. قال الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية: وليس هناك حديث في فضل ليلة النصف من شعبان يساوي سماعها. قال الإمام أبو شامة في إنكار البدع والحوادث: وأحاديث فضل ليلة نصف من شعبان تدور بين الضعف والوضع. قال العلامة علي محفوظ أحد علماء الأزهر الشريف في كتابه الماتع الإبداع في مدار الابتداع الذي يدرس في قسم الوعظ والإرشاد في أصول الدين أن أحاديث فضل ليلة نصف من شعبان بعضها ضعيف وبعضها مقطوع أي لا يصح. قلت ولكن شيخنا الألباني رحمه الله صحح حديثا رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة قال فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك اللي بيحلف بغير ربنا يذبح للنبي المرسل لولي المقرب ينذر له يستغيث به يطوف حول الأضرحة يذهب للصحراء للكهنة العرافين ده مشرك وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أو مشاحن بينه وبين أخيه أخته ابن عمه ابن عمته ابن خاله ابن خالته جاره رئيسه مرؤوس شحناه لا بد أن يصالح. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهم الذي يبدأ بالسلام. أي نعم. قال شيخنا الإمام الألباني ولا يلزم من ثبوت الحديث الاحتفال بليلة النصف من شعبان ولا يلزم من ثبوت الحديث صيام نهارها وقيام ليلها لا يلزم هذا. أيها السادة والسؤال هل يجوز الصوم في النصف الثاني من شعبان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا رواه الترمذي. هذا الحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والألباني وحملوا فقهه على أن من لم يصم في النصف الأول لا يخص النصف الثاني بالصيام. والراجح أنه يجوز الصيام في النصف الثاني لأن هناك من هم أرسخ قدما وأعلى كعبا في علم الحديث ضعفوا الحديث منهم الإمام أحمد بن حنبل الإمام يحيى بن معين والإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام أبو زرعة والإمام الأثرب دول ضعفوا الحديث. ومن جملة استدلالاتهم في تضعيف الحديث حديث البخاري ومسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصوم ذلك الرجل فليصم صومه ذلك. بقي أن أقول لنفسي ولكم أما ترجع اليوم قل لزوجتك أنت مديونة في كم يوم لربنا أفطرت 7 أيام في رمضان الماضي سبب الدورة الشهرية قضيتيهم لسه البنت بنتنا اللي في الجامعة والبنت اللي في السنة والبنت اللي في إعدادي كم يوم أفطرت اسأليهم واعطيني تمام باللهجة العسكرية تقول البنت الكبيرة عليها 6 أيام والبنت الثانية الوسطانية عليها 10 والأخانية عليها 5 لأن الدورة تختلف من بتات إلى فتاة. طب نبدأ الصيام من غدا أنا صوم صوم نفل وأنت تصوم صوم قضاء لأن الله سيسألنا عن ذلك يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وليكم نار. مش سؤالنا دايما على الفطار والغدا والعشاء وتركيب الزرار وكي البنطلون والواد راح لدرس الكيمياء والبيت رجع من درس الانجليزي ودفعت الكهرباء ولا لا. اسئله جائزه لكن الاسئله الواجبه لا ننساها. قلت الا من رحم ربي وعصم فعلينا ان نسال فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجه لنا لا علينا. حببنا في الايمان زينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة والضفة. اللهم تقبل موتاهم شهداء. اللهم داوي مرضاهم. اللهم اشف جرحاهم. اللهم اطعم جائعهم. اللهم اسق عطشهم. اللهم زدهم عزة على عزتهم ونصرا على نصرهم وتوفيقا على توفيقهم. اللهم حرق قلوب ولاة أمر المسلمين لمد يد العون لإخواننا في غزة الذين افترسوا الأرض والتحفوا السماء. اللهم وفقهم لمد يد العون لهم بالغذاء والدواء والفراش والبيوتات وتعميرها بالإيمان والبيوت. اللهم وفقهم وسددهم واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.